بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر الإمام الحافظ رحمه الله حديث أبي قتادة رضي الله عنه وأرضاه، والذي اشتمل على هذه الآداب النبوية المتعلقة بالطهارة، فناسب أن يعتني رحمه الله بذكره في كتاب الطهارة. هذا الحديث اشتمل على ثلاثة آداب: أولها النهي عن إمساك الذكر باليمين، والثاني النهي عن التمسح من الخلاء باليمين، والثالث النهي عن التنفس في الإناء. فأما بالنسبة لنهيه عليه الصلاة والسلام عن إمساك الذكر باليمين، فذهب طائفة من العلماء إلى أن ظاهر هذا النهي يفيد التحريم، وهو مذهب الظاهرية، ورواية عند الحنابلة اختارها بعض أصحاب الإمام، والمذهب على خلافها. وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، والأصل في النهي أنه محمول على التحريم حتى يدل الدليل على الكراهة. ثم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إمساك الذكر باليمين في حالة البول مع وجود الحاجة، فلأن يمنع الإنسان من إمساك ذكره بيمينه مع عدم وجود الحاجة من باب أولى وأحرى. وذهب جمهور العلماء رحمهم الله إلى أن النهي للكراهة، وأنه لا يدل على التحريم، وأنه يجوز إمساك الذكر باليمين لكنه مكروه. وظاهر الحديث يدل على ما قاله أصحاب القول الأول، لأن الأصل في النهي أنه محمول على التحريم حتى يدل الدليل على الكراهة. وإنما صرف الجمهور هذا النهي عن ظاهره الموجب للتحريم إلى معنى الكراهة، لحديث طلق بن علي الحنفي رضي الله عنه وأرضاه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبني المسجد إبان قدومه بعد هجرته عليه الصلاة والسلام للمدينة، فسأله عن إمساك الذكر في الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام: وهل هو إلا بضعة منك؟ قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم أفاد في هذا الحديث أن الذكر كغيره من الأعضاء، وأنه بضعة من الجسد. والذي يظهر أن هذا الحديث لا يقوى على الصرف، لأن سؤال طلق بن علي رضي الله عنه عن انتقاض الوضوء بمس الذكر وليس سؤالا عاما عن إمساك الذكر. ثم إن طلق بن علي رضي الله عنه سأل عن إمساك الذكر باليد ولم يبين هل هو باليمين أو بغيرها. ومن هنا ليس في حديث طلق بن علي عن السؤال عن اليمين، وإنما استدل الجمهور بعموم قوله: وهل هو إلا بضعة منك؟ قالوا: فالجواب عام، ولكن ينبغي أن يقرن الجواب بالسؤال وحال السؤال، لأن المراد بقوله: وهل هو إلا بضعة منك، أي إذا أمسكته وأنت متوضئ لم ينتقض وضوءك، كما لو أمسكت أي عضو من أعضائك. وحينئذ لما كان هذا الحكم منسوخ لما كان هذا الحكم منسوخا بقوله عليه الصلاة والسلام من مس ذكره فليتوضأ، خرج عن الأصل الموجب للاستدلال، وقوي مسلك من قال إنه يبقى النهي على ظاهره لأن الصرف بمثل هذا لا يقوى. وبهذا يترجح قول من قال بالمنع، وأنه لا يمسك الإنسان ذكره بيمينه إلا إذا كان مضطرا، ومن حالات الضرورة أن يكون أشل يده اليسرى، أن تكون يده اليسرى مشلولة أو بها مرض أو بها عذر يمنع من إمساك الذكر فيضطر إلى إمساكه باليمين. فاليمين منزهة مشرفة مكرمة من الله سبحانه وتعالى، ولذلك صينت عن القدر وجعل القدر لليسار. وهكذا ما في حكم القدر من مس الأعضاء التي فيها القدر كالذكر والفرج. وظاهر النهي هنا منه عليه الصلاة والسلام أنه في حالة البول، وهذا لا مفهوم له عند طائفة، لأن قوله وهو يبول جملة حالية، وعليه فيحتمل أمرين: إما أن يكون مراد النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن إمساك الذكر في حال البول خاصة، وحينئذ يكون كما يقول علماء الأصول يكون خاصا أريد به الخصوص، وإما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أراد بالتنبيه بحالة البول على غيرها، لأنها الحالة التي يحتاج الإنسان فيها إلى مس الذكر باليمين، ومع ذلك منعه من ذلك المس منبها على غيرها، وحينئذ يكون من باب الخاص أريد به العموم، أي لا يمسك الإنسان ذكره. ويقوى هذا أن العلة هي تكريم اليمين، وتكريم اليمين يستوي في حال البول وغير البول، ومن هنا يقوى أنه ذكر البول لوجود الحاجة تنبيها على الحالة التي لا حاجة فيها. وهذا معروف في نصوص الكتاب والسنة، وهو ما يسميه العلماء بالخاص الذي أريد به العموم، فبما يسميه العلماء بالتنبيه بالأدنى على ما هو أعلى منه، فإنه إذا منع في حال وجود الحاجة كما ذكرنا فعدم وجود الحاجة من باب أولى وأحرى. نهى عن إمساك الذكر باليمين، وفي حكم الذكر الفرج بالنسبة للمرأة، فكما يحظر على الرجل أن يمس ذكره بيمينه تحظر على المرأة مس فرجها باليمين، وهكذا بالنسبة لحلقة الدبر من الجنسين، لأن النهي إنما هو لتكريم اليمين، وحينئذ يستوي الذكر وغيره من بقية الأعضاء. قال عثمان رضي الله عنه وأرضاه: ما مسست ذكري بيميني منذ أن بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشرف الله اليمين على اليسار، وهو معروف بأصل الشرع كما تقدم معنا في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، الذي أخرجه الشيخان من قولها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وبينا هناك تفضيل الشرع لليمين على جهة اليسار، وذكرنا النصوص من الكتاب والسنة في تقرير هذا الأصل. وقوله عليه الصلاة والسلام: ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، هذا هو الأدب الثاني، أنه إذا أراد أن يتمسح من الخلاء ويستنجي ويستجمر فإنه لا يحرك يده اليمنى بالحجر، وهكذا إذا كان غير الحجر كالمنديل ونحوه. ومعنى العبارة أنه إذا أخذ الحجر بيمينه بعد بوله من أجل أن يتطهر به فإنه يثبت يده اليمنى ولا يحركها، ثم يأخذ عضوه باليسار ويحركه منقيا له من النجاسة. وهذا هو الذي يسلم به الإنسان من مس الذكر باليمين، وكذلك من التمسح من الخلاء باليمين. وفي قوله ولا يتمسح من الخلاء بيمينه دليل على أنه إذا أخذ الحجر أو أخذ المنديل من أجل أن يستجمر به في الدبر فإنه ينبغي أن يأخذه باليسار ولا يأخذه باليمين، ويكون التمسح من الدبر باليسار وحده دون اليمين تكريما لها كما ذكرنا. وأما في حال البول فإنه لا بد من أحد أمرين، إما أن يمسك الذكر باليمين والحجر باليسار، وإما أن يكون الأمر بالعكس، وحينئذ يقال له يكون الإمساك للعضو باليسار لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الإمساك باليمين، ثم يثبت يده اليمنى ممسكا الحجر، ويكون تحريك العضو بالشمال كما ذكرنا، وحينئذ لا يكون متمسحا من الخلاء بيمينه ولا يكون ممسكا للذكر باليمين. وهذا كله يحقق المقصود
الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم من نهيه عن هذين الأمرين في هذا الحديث وهذه السنة الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام. قوله عليه الصلاة والسلام ولا يتنفس في الإناء، التنفس في الإناء التنفس تفعل من النفس، والمراد بذلك أنه لا يجري نفسه على الماء أو على الشراب الذي في الإناء، فإذا رفع الإناء أو الوعاء ليشرب وكان من الأوعية المفتوحة فإنه لا يتنفس، بل يحبس نفسه حتى يبين الإناء عن فمه ثم يتنسم، ثم يعود مرة ثانية إلى الشراب ثم يبينه، ثم إذا أراد النفس أبان الإناء فأبعده عن فمه ثم تنفس. وهذا هو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم.
وعلل بعض العلماء رحمهم الله ذلك بأنه إذا تنفس الإنسان في الإناء فإنه يخرج مع النفس ذرات القذر فتصيب الوعاء فتصيب الشراب الذي في الوعاء، وحينئذ يفسد الشراب على نفسه. وهذا يقرره الأطباء، وهو أمر محمود عندهم أنه لا يتنفس في الإناء حتى لا يصيب القذر ذلك الإناء، خاصة إذا وجد من يشرب من بعده. وهذا من الآداب التي نبه العلماء عليها في الشراب، ويستوي في ذلك أن يكون المشروب ماء أو غيره، ويستوي أن يكون الشارب شاربا وحده من ذلك الإناء أو هناك من يشرب بعده. فهذه العلة التي ذكروها قد تفيد تخصيص الحكم في حالة ما إذا وجد شخص يشرب بعد الشارب، ولكن أجيب عن ذلك بأن هناك احتمالا آخر، وهو أنه إذا تنفس في الإناء فإنه ربما شرق وحينئذ يتضرر، وإذا شرق ربما مات بتلك الشرقة كما هو معلوم، وذلك أن النفس ينحبس مع الماء فيستغلق على الإنسان حتى يموت، وهذا في أحوال خاصة، وقد وقع لبعضهم كما حكاه بعض أهل العلم رحمهم الله. وقال بعض العلماء إنه إذا شرب الماء وقطع النفس كأن يشربه بثلاثة أنفاس فإن ذلك أصح في الجسد. ويدل على هذا أي التعليل بهذه العلة أنه إذا أبانه وتنفس خارج الإناء وشرب الإناء بأنفاس مقطعة أن ذلك أصح، يدل عليه ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب تنفس في الإناء ثلاثا بمعنى أنه إذا شرب من إناء أو وعاء فإنه يبين الإناء عن فمه 3 مرات، وكان يقول كما في الصحيح: فإنه أهنأ وأمرأ، أي أنه هنيء مريء. وهذا أبلغ ما يكون في الشرب، أن يكون شرابا هنيئا مريئا فلا يضر المريء، وهو مجرى النفس. وكذلك أيضا قال بعض الأطباء إنه إذا تنفس 3 تقطع الماء في جوفه، وحينئذ إذا نزل إلى الجوف نزل دون أن يضر البدن، لأنه إذا شربه دفعة واحدة نزل إلى البدن دفعة واحدة، ونزل إلى جوف البدن دفعة واحدة فربما أضر. ومن هنا قالوا إنه إذا قطع الماء بالأنفاس 3 فإنه أرفق بالبدن. وكل هذا مما علمنا الله وهدانا إليه بفضله جل في علاه، فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. فأكرم الله هذه الأمة وشرفها وعرفت أحكام دينها ودنياها، حتى إن نبيها عليه الصلاة والسلام لم يترك باب خير إلا دلها عليه حتى في شرابها. وهذا كله يدل على كمال هذه الشريعة ووفائها، وأن المسلم ينبغي عليه أن يستغني بغناء الله وأن يستعز بعزة الله، ففي هذا الشرع الخير كله في أمر الدين والدنيا والآخرة. وذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن من تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هديه في المأكل والمشرب والملبس وفي شأنه الخاص فإنه يجده على أعدل الأمور وأقومها وأسلمها وأفضلها، أي أنه على السنن، فأكله على أفضل ما يكون الأكل، وشربه على أفضل ما يكون به الشرب، وهكذا بقية أحواله بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يرزقنا العلم بهذه السنة والعمل بها والدعوة إليها خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم، إنه ولي الفضل والتكريم.